بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما تقدم، والمناسبة واضحة. عرفنا أن من أبرز مقاصد سورة البقرة ماذا؟ أنها سورة ماذا؟ استسلام لله تعالى، وسورة إيمان وبيان شرائع الإسلام. فالله تعالى عندما وصف كتابه العظيم بالصفات المتقدمة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والآيات بدأت بوصف من انتفع بهذا القرآن: المؤمنون المتقون. ذكر الله تعالى صفات المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك ثنى الله تعالى بصفات من؟ ذكر حال من هنا؟ الكافرين: إن الذين كفروا. وتأمل كيف جاء وصف الكفار هنا: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لأن الذي يسمع أوصاف القرآن المتقدمة أنه الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول: كيف بعد ذلك هذا القرآن الذي هو بهذه الصفات العظيمة لا ينفذ إلى كل قلب من يسمعه؟ فيأتي تقرير هذه الحقيقة تقريرا عظيما. وماذا يضر الشمس إذا لم ينتفع بنورها العميان؟ المشكلة فيهم هم، ليست في الشمس. وهكذا هنا، فكأن هذا الوصف أيضا يدفع التهمة عن القرآن الكريم، يعني يصب في تعظيم القرآن الكريم. كما أن وصف المؤمنين بتلك الأوصاف هذا فيه ثناء على القرآن الكريم، لأن الذين ينتفعون بالقرآن هم أصحاب هذه الصفات: المتقون، هدى للمتقين. ليس كل إنسان ينتفع بالقرآن. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الصفات. وهذا يدلك على شرف هذا الكلام، فما ينتفع منه إلا أصحاب هذه الصفات العظيمة. هذا كلام راقي، كلام عظيم، كلام رب العالمين. لابد أن نهيئ نفوسنا له وقلوبنا إذا أردنا أن ننتفع منه. فالذي لا ينتفع من هذا الكلام العظيم الذي لا ريب فيه، الذي هو هدى، هذا الخلل فيه هو. ولهذا تأمل كيف جاء وصف الكفار هنا: إن الذين كفروا. تأمل، نحن الآن في بداية القرآن، يعني كل كلمة لابد أن تنتبه لها وتستفيد منها فوائد كثيرة. إن الذين كفروا، يعني هذا أول وصف لمن يخالف الهدى، طبعا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أول وصف من يخالف الحق ويخالف الهدى: إن الذين كفروا. هكذا سماهم الله تعالى، كفروا. تعرفون الكفر في اللغة معناه ماذا؟ التغطية. لذلك المزارع يسمى كافرا، هو مسلم لكن يسمى كافرا في اللغة العربية لأنه ماذا يفعل؟ يغطي البذور في الأرض، يغطيها، فسمي كافرا. فالكافر غطى عن قلبه أدلة الحق، وهذا الإخوة يكشف لنا عن السبب الأصيل في الضلال، يكشف لنا أن المسألة ليست مسألة شبهة وجهل عند غالب الكفار، إنما المسألة مسألة إعراض. هو الذي غطى عن قلبه براهين الحق، وإلا الحق واضح كالشمس. هو الذي لا يريد، هو الذي كفر، هو الذي غطى عن قلبه هذه البراهين. حتى الفطرة تدعوه إلى الإيمان لكن يغطي أدلة الحق من الفطرة، من الآيات الكونية التي يراها من حوله، من نصح الناصحين، من سماع القرآن الكريم، يغطي. هذه التغطية هي المشكلة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم، إيش أعرابها؟ سواء تقدير الجملة ماذا؟ حتى نفهم، يعني إنذارك وعدم إنذارك إيش؟ سواء. يعني إيش أعرابها؟ خبر مقدم، كان يقول إنذارك يا محمد لهؤلاء أو عدمه سواء مستو. لكن تأمل كيف قدم الخبر الاهتمام به، سواء عليهم ماذا؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نحن في سورة البقرة، سورة إيمان، لا يؤمنون، إيمان ضده الكفر. يعني تقول لهذه الدرجة ينذرهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس واعظ عادي، إنسان تعلم الدين وينصح، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينذر، ثم ينذرهم بكلام الله تعالى، ومع ذلك لا يؤمنون، بل الأمر سواء عندهم، ما تتحرك قلوبهم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هنا هذا يثير الغرابة والتعجب، يعني تقول معقول تصل الدرجة بهذا الإنسان إلى أنه ما يتحرك قلبه ولا يحرك ساكنا مع هذه، مع هذا الإنذار، والإنذار وعدمه سواء؟ قال لك لا تستغرب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة. إذن انسدت منافذ الهدى، هذه منافذ الهدى، فكيف سيؤمن؟ ختم الله على قلوبهم. سيقول متعنت إذن هو ما له ذنب، الله ختم على قلبه. نقول لا، اقرأ أول الآية ماذا قال، ماذا قال قبلها؟ إن الذين كفروا، هم كفروا فختم الله على قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك الإنسان يحذر كل الحذر من المتواليات التي تتوالى عليه إذا فعل السبب، أوقع نفسه في شيء محرم، وهذا المحرم يؤدي به إلى ما هو أعظم وأخطر، وهذا الأمر إذا وقع فيه واسترسل معه سيؤدي به إلى ما هو أخطر منه، وهكذا متواليات أسباب ومسبباتها، أسباب ونتائجها، هكذا الدنيا قامت، وهكذا هؤلاء. لأن الله تعالى ما سلب الإنسان إرادته، كل إنسان عاقل يدرك أن عنده إرادة وحرية، حتى الكافر. لماذا يختار أحسن الأمور في الدنيا؟ فالإنسان يشعر بتمام الحرية والاختيار. الله تعالى أعطاك مشيئة، أعطاك عقلا، أعطاك فطرة سليمة، بيّن لك طريق الخير من طريق الشر، ما لك حجة أمام الله تعالى. والإيمان بالقدر لا يستلزم الجبر أبدا، القدر سر الله المكتوم، ما تدري ماذا كتب لك. إذن أنت ما عليك إلا أن تعمل، تختار طريق الخير. لكن هؤلاء كفروا فختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. وتم كيف قال ختم الله، ما قال ختم على قلوبهم، صرح بلفظ الجلالة هنا بالفاعل أنه الله جل جلاله، ختم الله على قلوبهم. ولهذا الزمخشري لما حاول أن يسلك هذه الآية وأولها، لأن تعرفون مذهب المعتزلة نفي القدر، فطيب كيف الله هو الذي ختم على قلوبهم؟ صريحة واضحة، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن كما عرفنا لا يظلم ربك أحدا بسبب فعلهم، هم بسبب كفرهم. حاول أن يراوغ، فقال ابن كثير ردا عليه: ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وأنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى. فإذا ختم الله، وهذه تعلق القلوب بالله، ختم الله على قلوبهم سبحان الله. هذا كما قال الله تعالى قريبا: اهدنا الصراط المستقيم صراط من؟ الذين أنعمت، أنت أنعمت يا رب، فينعم على من يشاء بالهداية، ويختم على قلوب من يشاء بسبب كفرهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. هنا أين الوقف المناسب في الآية؟ كيف نقرأها؟ هل نقرأ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أو أننا إيش نقول؟ نقف عند سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. لماذا والغشاوة على الأبصار؟ ليش ما نقول كله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة؟ لماذا رجحنا هذا؟ نعم، ممكن لإعراب. وأيضا هناك آية تدل على هذا، تفسير القرآن بالقرآن، نعم، اللي في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، أي صريحة، وجعل على بصره غشاوة. ثم أيضا تلاحظ الختم يناسب القلوب والأسماع، والغشاوة تناسب الأبصار، لأن ختم هذه الكلمة تدل على إنهاء الشيء، مثل خاتمة الشيء نهايته، وأن ما في زيادة عليه، وذلك بتسوية ظاهره أو آخره، خلاص هذه الخاتمة تسوي الكلام وتختمه ولا مزيد عليه، ختامه مسك. فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم يعني فيه مثل السد، سد الشيء خلاص ينتهي، فهذا يتناسب مع القلوب والأسماع، فيناسبها السد والختم عليها. ختامه مسك كما قيل، يعني من تفسير الآية يعني الطابع الذي يطبع عليه مسك، وقيل آخره مسك، كلاهما صحيح، فكأن هذا مثل الطبع والختم على القلب، فما يدخله شيء، وعلى السمع، لأن السمع فيه مثل الخرق، فتسد الأذن تصم، والقلب كذلك يسد ويختم عليه. أما البصر فالذي يناسبه الغشاوة، لأن الغشاء هو الغطاء الذي يعم الشيء، فهذا يتناسب مع الأبصار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم فلا يستفيدون من كلام الناصحين ولا يستفيدون من النذارة وعلى سمعهم فيسمعون ويفهمون لكن لا يستجيبون، ويرون الآيات ويرون النبي صلى الله عليه وسلم ويرون يعني الآيات في الواقع وفي الكون لكن لا تؤثر فيهم. فهذا كله بسبب الكفر والتغطية. ولذلك الإخوة نستفيد من هذه الآية يعني أن من أشد العقوبات، بل هي أشد عقوبة على العبد، الختم على القلب، هذه أشد عقوبة والعياذ بالله. وهذا من نفسه هو، إذا الإنسان أعرض عن الحق ومنع عن قلبه هذه البراهين، هذا الغذاء، لأن هذه أدلة الحق وكتاب الله تعالى وهذه الآيات من حولك كلها غذاء للقلب. وذلك يذكر السمع والأبصار مع القلب، لأن كل ما تسمعه وما تراه يصب في قلبك. فأنت إذا منعت عن قلبك هذه الآيات من حولك فهكذا والعياذ بالله يختم على القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال: والآخر أسود مربادا، يعني بياض مع سواد، كالكوز مجخيا، مثل الإناء المائل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا يصبح قلب الإنسان منكوس ما فيه خير، مثل الإناء الذي ما فيه ولا قطرة ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت يعني هذه النقاط حتى تعلو قلبه، فذلك الران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، يعني غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي. ثم هذا الران إذا ازداد الإنسان في غيه وطغيانه وفساده يغلظ يغلظ حتى يصير والعياذ بالله ختما على القلب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهذه الفائدة مرت معنا، أن يعني القلوب والأبصار جاءت بصيغة الجمع بخلاف السمع. قال أن القلب يخطر في خطرات كثيرة في يعني الثواني المعدودة، خطرات كثيرة. وكذلك البصر، أنت في النظرة الواحدة تنظر ل يعني مئات الأشكال والألوان، لكن السمع يعني المدرك بالنسبة للسمع في الغالب يكون صوتا واحدا، لسان تختلط عليه الأصوات، إذا اختلطت الأصوات ما يفهم شيئا، من يستطيع أن يميز، فيعني يأتي بصيغة الإفراد، والله أعلم. قال البقاعي رحمه الله في تعقيب ذكر المؤمنين: بذكر المختوم على مداركهم تعظيم للنعمة، شوف صراط الذين أنعمت عليهم، قال: تعظيم للنعمة على من استجاب له، إذ قال: اهدنا فهداه، وإعلام بأن الهدى ليس بيده، قال ليس إلا بيده، نعم، وإعلام بأن الهدى ليس إلا بيده، يعني بيد الله، ليلحوا في الطلب ويبرؤوا من ادعاء حول أو قوة. شوف كيف سبحان الله، ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال: ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، يعني يقولون في اللغة عظم الشيء، هذه الكلمة تدل على صلابة وقوة، مثل العظم سمي عظما لقوته وصلابته. وسبحان الله، يعني هذا في القرآن كثير، يعني هذا يحتاج إلى تأمل في كل موضع، ما تختم آية بقول عظيم أو أليم أو مهين أو شديد إلا وتكون مناسبة لما سبق ذكره من أفعال الكافرين. وتأمل هنا يعني الذي يتأمل يعني تجد كثافة وغلظ وصلابة يعني كفر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون، الأمر سواء يعني. وقال ختم الله على قلوبهم، كأن هذا الغطاء على القلب أصبح متمكنا غليظا يعني صلبا كالعظم، فهذا يتناسب مع فعلهم، الجزاء من جنس العمل. قال ولهم عذاب عظيم، والله أعلم. طيب هذا حال الكفار، الكفر يضاد الإيمان. ثم انتقل إلى القسم الثالث من الناس، وهم من؟ المنافقون. تأمل كيف أن الله تعالى بين حال المؤمنين وحال الكافرين، وحال الكافرين في آيتين، لكن انظر كيف جاء بيان حال المنافقين في آيات طويلة، وضرب لهم الأمثال. لماذا؟ نعم، خطر المنافق أشد، لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويمكر بالمسلمين من الداخل، فخطره أشد، وذلك جاء البيان، جاء الكشف عن حاله. ثم هذا النفاق في ذاته جرأة على الله واستهانة واستهزاء. ماذا يظن؟ يظن الله لا يراه، فأمره شنيع، وهو أيضا يضاد الإيمان. فالإيمان الصادق هو الذي يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما المنافق فيظهر الإسلام ويبطن الكفر. يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. طيب انتهت الجملة، ثم الله تعالى نفى هذا الادعاء، قال وما هم بمؤمنين. لكن إيش إعراب ومن الناس؟ ما أريد واحد يقول لي جار مجرور، هذا معروف، لكن إيش موقع الجار والمجرور من الجملة؟ خبر، يعني يقول قائل يعني هل هذا في فائدة أن تخبر أن من يقول آمنا بالله واليوم الآخر من الناس؟ طيب هم من إيش بيكون؟ من حيوانات ولا ملائكة ولا جان ولا شياطين ولا إيش؟ الكل يفهم أن المنافقين من الناس، كل هذا كل واحد يعرف هذا. طيب كيف الله يخبر ويقدم الخبر؟ وإذا قدم الخبر يعني هذا إخبار عظيم مهم انتبه له. إيش الفائدة من هذا؟ سبحان الله، شوف كيف معرفة النحو والإعراب واللغة العربية افتح لك معاني في القرآن أنت ما تفهمها، ما تكون منتبها لها. فإيش المعنى؟ إيش الفائدة؟ يعني الآن الله يقول ومن الناس، انتبهوا، هؤلاء من الناس، يعني كأن الأصل أن هذا النوع ما يوجد في الناس، كأن يعني هذا وجوده في الناس بعيد. أن إنسان يدعي الإيمان أنه مؤمن بالله من الآخر وهو يكذب يخادع الله، يعني بالنظر إلى أصحاب الفطر السليمة مثل ما نقول واحد على نياته يقول هذا مستحيل يوجد في الواقع. فالله تعالى لذلك قدم الخبر هنا وأخبر عن هذا الأمر، يكشف المنافقين من أول لحظة ويقول للناس انتبهوا هؤلاء موجودون في الناس، لا تظن هذا النوع غير موجود لخطورتهم، حتى يعني ينبه على أن هذا النوع موجود. لأن بعض الناس قد يعني يقول لا يعني هذا يمكن يوجد بقلة، يمكن يوجد في زمان وقد انتهى، مثل ما يوجد اليوم الواحد الآن تقول له يوجد منافقون في زمان يقول لك ما في منافقين أصلا، خلاص النفاق انتهى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص. لا، تأمل إلى هذا الإخبار. إذن ومن الناس يعني من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هؤلاء من الناس موجودون في الناس، انتبه لهم. من أول كلمة فيها تحذير وتنبيه المؤمنين من المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، انظر إلى التوكيد حتى كرر حرف الباء، ما قال آمنا بالله واليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم الآخر. هذه جاءت في ثلاث مواضع من القرآن حتى ما يشتبه على الحفاظ. أين؟ هنا في سورة البقرة، في سورة النساء، وين؟ نعم، وماذا عملوا؟ لو آمنوا بالله وباليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. في سورة التوبة، ها؟ وين؟ هاتوا الآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن هذه ثلاث مواضع في القرآن تكرر فيها حرف الباء عند ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. الله سبحانه تشتبه عليك. ومن الناس من يقول آمنا، آمنا وكأن الإيمان مفروغ منه، فعل ماضي، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هكذا مباشر الله تعالى ينفي عنهم الإيمان، وهذه حقيقة النفاق، يعني النفاق إظهار الإيمان وبطان الكفر. فبدأ الآيات بحقيقة المنافقين، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طيب، يقول قائل إذن ما قصدهم؟ يعني إذن لماذا يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر؟ بدأ قصة المنافقين هنا بسخافة عقولهم وبلادتهم حقا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سبحان الله، يعني هذا موضوع المتواليات حقا، كما سيأتي الآن، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يعني هذا أمر خطير، أخطر من الأول، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني انظر، الذي غطى الأدلة عن قلبه وأعرض وعانت، لكن هذا الكفر، هو يعترف أنه كافر، ختم الله على قلبه. لكن انظر الذي يراوغ ويخادع يقول أنا مؤمن وأنا كذا، وهو يبطن الكفر. انظر كيف سيكون جزاؤه وما المتواليات التي ستأتي عليه. يخادعون الله والذين آمنوا، يظن أن بهذا هو يخادع الله. طبعا في قراءة يخدعون الله والذين آمنوا، الفعل منهم فقط، والقراءة التي معنا المفاعلة إما أن تدل على صدور الفعل من الطرفين أو تدل على المبالغة. يعني كلمة خادع، فاعل، شارك، عانق، لابد من اثنين، عانق اثنين يتعانقون، ما في واحد يتعانق. فلكن أحيانا تأتي في اللغة ويراد بها المبالغة في المعنى، مثل تقول عاقبت اللص، عاقبته، وما عاقبك، أنت اللي عاقبته فقط، لكن المقصود إيش؟ يعني المبالغة في العقوبة، فيؤتى هذا اللفظ، هذا الوزن. فهنا يخدعون الله والذين آمنوا، إذا كان من عند أنفسهم هذا واضح، أنهم يظنون أنهم عندما يخفون الكفر ويظهرون الإيمان أنه بذلك سيفلتون من عذاب الله ولن يطلع الله عليهم. يعني شوف كيف الآن، هناك ختم الله على قلوبهم، لكن هنا انظر إلى، ليس مجرد ختم على القلوب، بل سفة وبلادة وغباء وطمس على البصيرة، حتى يظن أنه هكذا يعني يعيش آمن، والله ما يكشفني. من يقوم في قلبه مثل هذا؟ حتى الكافر يعني الذي يظهر الكفر ما يقوم في قلبه مثل هذا، لكن هذا شؤم النفاق. ولذلك انظر كيف يستمر معهم هذا النفاق حتى يوم القيامة، كما قال الله تعالى ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون. أعوذ بالله، أي كذب أشنع من هذا، لهذه الدرجة حتى يوم القيامة. قال يخادعون الله، إذن على فعل المخادعة بيكون أن هذا فعل صادر من المنافقين كما عرفنا، يظن أن الله لن يطلع عليه، يخادعون الله والذين آمنوا يريدون الكيد بهم ويظهرون لهم الإسلام ويبطنون الكفر والمكر والكيد، وأيضا الخداع من الله لهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كيف يخادعهم الله؟ ممكن يعطيه ما يريد في الدنيا، ولكن عند الموت يرى العذاب والويل، والآخرة يرى فيها العذاب. إذن يعني عاش في خداع، وهو يعني الله تعالى خادعه. وكذلك كما قال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني الله تعالى يحشر الكفار إلى النار، ويبقى المنافقون مع المؤمنين يوم القيامة، ويعطون الأنوار، ويعطى المنافق نور. شوف كيف، ويؤمل الآن، يقول والله مشت الفكرة، والله يعني بالفعل خدعنا الله وخلاص، وندخل الجنة مع المؤمنين، ويمشي مع المؤمنين، خلاص الآن باقي المرور على الصراط ويدخلون الجنة. انظر كيف، سبحان الله، فينقطع النور عنهم فجأة. يقولون للمؤمنين: انظرونا، انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، سيروا مكان توزيع الأنوار، خذوا النور مرة ثانية. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين الجنة، وظاهره من قبل العذاب، فيسقطون في النار. شوف كيف الخداع، يعني هذا أشد ما يكون على الإنسان عندما خلاص وصل إلى بر الأمان النجاة ثم يهلك، أعوذ بالله. شوف كيف النفاق. يخادعون الله والذين آمنوا، لكن في الحقيقة وما يخادعون على القراءة، وما يخدعون قراءة ثانية، وما يخادعون أو وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، هذه واضحة، يعني هو يخدع نفسه، لأن هذا النفاق وباله وضرره يعود عليه هو يخدع نفسه ويضر نفسه هو. لكن في القراءة الأخرى: وما يخادعون إلا أنفسهم، يعني هم قالوا أن هذا يعني يجري على ما هو معلوم عند الناس، أن الإنسان طبعا هو نفس واحدة، فكر واحد، لكن النفس الأمارة بالسوء الشيطان على جهة، والفطرة والعقل على جهة، فكأن يعني كل واحد يأمر الثاني بما يأمره به، فيصبح يعني بينهم مثل كلام أو كذا. فيقول: وما يخادعون إلا أنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم، يعني إذا امتثلوا أمر النفس الأمارة بالسوء والشيطان فهم يخادعون أنفسهم، ويعني نفسه خبيثة تخادعه، ويعني تقبل منه هذا، ليس لهم عقل ولا انطمست فطرهم، انطمست عقولهم، فأصبحت خبيثة ومختوم عليها، بل فيها السفاهة والبلادة، فكل واحد يمشي للثاني ويخدع الثاني، يعني مبالغة في هذا. أو ما يخدعون إلا أنفسهم. ثم تأمل كيف قال الله في وصفهم: وما يشعرون. وما يشعرون، نعم، يعني نعم، يعني هذا مرض نفسي، لأن الشعور لما تقول شعرت بكذا، فلان لا يشعر، ما عنده فطنة، لأن يقولون هذا يرجع إلى الشعر، الشعر عبارة عن يعني شعرات دقيقة ولطيفة، وذلك يقولون الشعور ألطف درجات العلم، ذلك سمي الشاعر شاعرا، عنده يعني معاني لطيفة فيبرزها في هذه الأبيات، ومشاعر الإنسان، ويا ليت شعري، يعني يريد أن يعني يفطن للأمر، يا ليتني أفطن لهذا الأمر. فكذلك هنا تأمل نفى عنهم هذا اللطف في الإدراك، يعني ما عندهم فطنة، يعني هذا وصف لهم بإيش؟ بالبلادة والغباء، أنه يعني يتناسب مع فعلهم، لأن كما عرفنا يخادعون الله والذين آمنوا، من يقدم على هذا إلا واحد حقا ما يشعر ما يفعل، فناسب أن يقول وما يشعرون. فكما عرفنا تقول يعني ما سبب هذا، يعني وصلت درجة إلى أنهم يظنون يخادعون الله، أين شعورهم؟ ما يشعرون. لماذا؟ قال في قلوبهم مرض، هذه المشكلة. وسبحان الله هناك قال ختم الله على قلوبهم، إذن العبرة بالقلب، بصلاح القلب. شوف كيف الموضعين، يعني الأمر فيهما راجع إلى القلوب. في قلوبهم مرض، هذه المشكلة. قال في قلوبهم مرض، مرض ماذا؟ نعم، قال ابن عباس شك، وفي رواية قال نفاق، وقال عكرمة وطاووس الرياء، وقال عكرمة الزنا، مع أنه يعني هذا أمر مشهور عند بعض العلماء أن المرض إذا ذكر في سياق النفاق المقصود به مرض الشك، وإذا ذكر في سياق أهل الشهوات يراد به مرض الشهوة والزنا، لأن المرض مرضان، مرض شبهة ومرض شهوة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني شهوة. لكن هنا ما يمنع اجتماع المرضين، ما يمنع. في قلوبهم مرض، مرض شك ويعني نفاق، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وكذلك أصلا ما الذي جعل المنافق ينافق أصلا؟ هو ماذا في الحقيقة؟ حب الدنيا، مرض الشهوة، هذا هو الأصل. ولذلك عندما تقرأ سورة التوبة التي هي سورة يعني الفاضحة، فضحت المنافقين والكاشفة، الله تعالى كثيرا ما ذكر مسألة حب المال والدنيا وتعلقهم بالدنيا، ولا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، منهم من يلمزك في الصدقات فنعط منها رضوى لم يعط منها إذا هم يسخطون. وما كذا نافقوا، لماذا نافقوا؟ يريدون أن يأمنوا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم ويبقوا على عقيدتهم الفاسدة، لكن يريدون أن يحصلوا دنيا. قالوا نحن نظهر الإسلام حتى نفوز بالمغانم والأموال التي تأتي المسلمين ويكون لنا ما يكون للمسلمين. وذلك النفاق يعني الغالب ما ظهر إلا بعد عز الإسلام، بعد غزوة بدر هنا بدأ النفاق يظهر بوضوح، لأن خلاص أصبح هناك عزة للإسلام، ف يحتاجوا إلى المداهنة والنفاق، أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر. فالمنافق أيضا عنده مرض شهوة، مرض حب الدنيا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وطبعا المرض يقولون حتى في اللغة العربية ليلة مريضة، هكذا يقولون ليلة مريضة إذا كان فيها غيوم كثيرة ما فيها نور ولا فيها نجم، يقولون ليلة مريضة، يعني يقولون المرض عبارة عن كثافة ثقيلة تغشى الشيء فتثقله. سبحان الله، هذا المرض اللي في الجسم كثافة ثقيلة تغشى الشيء فتثقله، وسبحان الله هكذا المرض حقا ثقل. إذا كان الواحد يشعر بثقل في بدنه إذا مرض، فكيف بمرض القلوب؟ يشعر بثقل، بقسوة في قلبه والعياذ بالله. قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. أنا يعجبني هذا عبد الرحمن بن زيد، كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، يقول زادهم رجسا، وقرأ قول الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. شوف هذا، هؤلاء المنافقون قال ابن زيد قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالهم. قال ابن كثير وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل. وهو نظير قوله تعالى في المؤمنين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنستفيد من هذه الآية الإخوة أن المرض ينشئ المرض، وأن الانحراف يبدأ بالميل بزاوية يسيرة. شوف كيف يعني المثلث رأسه الزاوية تكون صغيرة جدا، لكن يستمر 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 الانحراف إلى أن يبتعد الخطان ابتعادا يعني كبيرا. هكذا الانحراف، هكذا المرض، هكذا كما عرفنا المتواليات الفاسدة. ذلك المسلم يحذر من مرض القلب والاستمرار على المرض. انتبه لنفسك، عالج نفسك، لا تصر على المحرمات والشهوات. الآن كثير من الناس يشتكي يقول والله شيخ والله ما نخشع في الصلاة، والله مهما سمعنا من محاضرات من قرآن وين الخشوع وين نحن، نقف في الصلاة والشيطان يجول بنا يمينا وشمالا. قل هذا بسبب أنك استسلمت. ممكن كان عندك مرض يسير لكن تساهلت فيه حتى ازداد المرض شيئا فشيئا إلى أن قسى القلب. واحد مثلا يضيع صلاة، كان محافظ على الصلوات وضيع صلاة من الصلوات، كاسل عنها وأخر عن وقت حتى خرج وقتها، وبعدين ما عالج هذا المرض. شوف كيف ذنب واحد، لكن بعد هذا أصر وتهاون بالذنب فقسى قلبه أظلم، ثم تهاون في صلوات كثيرة، ثم أصبح يعني يسهل عليه أن ينغمس في الكبائر والفواحش، كانت الصلاة تمنعه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعدين هكذا حتى قال السلف المعاصي بريد الكفر، ممكن ينسلخ من إيمانه وإسلامه. بسبب ماذا؟ بسبب ذنب واحد في البداية. لكن إذا ما عالج نفسه ما أقبل على نفسه ربما هكذا يتمادى به الأمر. إذن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وتأمل كيف سبحان الله كما قال ختم الله، هنا قال فزادهم الله، حتى تعلم أن الهداية بيد الله، أن القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فزادهم الله مرضا. وأيضا هذا يشعر بالغضب من الله تعالى عليهم، أنهم هم الذين يعني والعياذ بالله يعني أساءوا وخادعوا الله تعالى، فهذه عقوبة من الله تعالى. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لأن النفاق كذب، وفي القراءة الأخرى بما كانوا يكذبون، هذه حقيقة النفاق كذب، كذب على الله وكذب على عباد الله، وإظهار الإسلام وبطان الكفر هذا كذب أكبر، كفر أكبر. لكن تأمل هنا قال عذاب أليم، والألم يعني الإيلام معروف، أليم يعني مؤلم موجع الوجع، وهذا يقابل ماذا؟ يقابل اللذة. عندك ألم وعندك لذة، وسبحان الله هذا يتناسب مع حال المنافقين. قال في قلوبهم مرض، يعني هم أرادوا الدنيا، أرادوا المال، أرادوا الشهوة، فسبحان الله لهم عذاب أليم، ما يذوقون اللذة أبدا بل الآلام والأوجاع في الدنيا والآخرة. قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم لما أخبر الله تعالى عن بواطنهم كشف عن ظواهرهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تأمل هنا لما ذكر الله تعالى أصل النفاق، الآن انظر الله تعالى يذكر حالهم إذا حاول الناصحون أن ينقذوهم من هذا النفاق، من هذا المرض، تشفق عليه هذا مرض ويزداد مرضا يوما بعد يوم. فانظر إلى رحمة الله تعالى. وإذا قيل لهم، من أي قائل مبني لغير المعلوم، يعني من أي قائل، لأن النصيحة تقبل من أي إنسان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تم قال أولا لا تفسدوا في الأرض، ثم قال وإذا قيل لهم آمنوا، تم بدأ بالمقصد. لأن المقصود الأكبر من النفاق هو ماذا؟ الفساد. وما أظهر الإسلام أبطن كفر إلا ليمكر من الداخل ويفسد الدين من الداخل، فبدأ بالمقصود. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، شوف كيف الغرور والتبجح، قالوا إنما نحن مصلحون، ويحصرون أنفسهم في الإصلاح، يعني إنما أداة حصر، يعني ما نحن إلا مصلحون. لا إله إلا الله، شوف كيف النفاق، كيف المتواليات، فزادهم مرضا، فزادهم الله مرضا. شوف كيف الأمور هاي كلها تنشأ عن النفاق، هذا الغرور وهذا الخداع ناشئ عن النفاق. يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم بهذا الكلام، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما هي صور الفساد هنا؟ نعم، هذا أول ما يدخل الكفر والعمل بالمعصية، قاله ابن كثير ونقل في هذا آثار عن الصحابة والتابعين. قال أبو العالية يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله تعالى، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض. قال لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، هذا كلام أبي العالية تلميذ ابن عباس. شوف صلاح الأرض والسماء بطاعة الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بمعصية الله وبالكفر، كذلك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني بالتآمر مع الكفار ضد المسلمين كما كانوا يفعلون، هذا إفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، محاولة المنافقين في الكيد بالمسلمين كما هو معروف في وقع كثيرة في السيرة، عندما حصل زحام عند بئر المريسيع، ماء المريسيع، وقال واحد مهاجرين يا للمهاجرين، وقال أنصار يا للأنصار. ابن سلول أثار الفتنة وأراد أن يعني يولد الخلاف أكثر بين المهاجرين والأنصار، قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، ما بال دعوة الجاهلية. فهكذا يريدون تفرقة صف المسلمين، هذا من أكبر مقاصد المنافقين، تفرقة الأمة الإسلامية. وأنت اقرأ الآن سورة مثلا خذ من المجادلة، وسورة يعني سور جزء قد سمع، تجد فيها هذا المقصد. فهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا من الإفساد في الأرض. وكذلك ببث الشبهات في قلوب المسلمين حتى يتزعزعوا عن دينهم، هذا من إفساد المنافقين. يظهرون الإسلام وبنوا مسجد الضرار، لماذا؟ لأجل بث الشبهات. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعال صلي في هذا المسجد حتى يأخذ شرعية ومكانه، فيأتي المسلمون يصلون فيه فيبثون الشبهات في قلوبهم. هذه كلها من أفعال المنافقين وفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، انظر إلى الغرور ويعني التبجح الذي عندهم، هذه كلها من متواليات النفاق. لكن وطبعا أيضا قال ابن عباس إنما نحن مصلحون، يقولون إنما نريد الإصلاح بين الفريقين، بين المؤمنين وأهل الكتاب، يعني بين المؤمنين واليهود مثلا كما في المدينة. فقال إنما نحن مصلحون، فالله تعالى يرد عليهم. وسبحان الله ما أجمل هنا الآيات، تلاحظ فيها قول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني الأجوبة كلها من الله. ألا إنهم هم المفسدون، ألا حرف تنبيه انتبهوا، ألا إنهم توكيد هم المفسدون، وهذا ضمير الفصل يدل على الحصر، وتعريف الجزئين أيضا يدل على الحصر. ألا إنهم هم المفسدون، يعني كأن لا يوجد مفسد غير هؤلاء. طبعا يوجد مفسدون غير المنافقين، لكن إفساد المنافقين أعظم وأخطر، ولذلك حصر الإفساد فيهم كما يقال حصر الدعائي. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شوف كيف قالوا هنا لا يشعرون أيضا، لماذا؟ لأنه أبلغ في الذم، يعني يكون واحد مفسد في الأرض ولا يشعر إيش أنه يفسد، لا يتفطن يعني أنه مفسد، مع أن الإفساد ظاهر جدا ما يحتاج إلى فطنة. فلما ينفي عنهم الفطنة في هذا الموضع والشعور في هذا الموضع يدل على غاية بلادتهم وغباوتهم وغاية الغرور يعني الجرأة التي عندهم. قال ولكن لا يشعرون. حقا يعني هذا الإخوة يعني تطمس بصيرة الإنسان حقا. أحيانا تستغرب بعض الأقوال، كيف هذا إنسان يقول هذا الكلام؟ لا تستغرب، لأن هذه متواليات الكفر، متواليات النفاق، متواليات الفجور. فهكذا يستهين 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 بأوامر الله وحرمات الله، وثم تخرج منه مثل هذه الجرأة. ولا قوم موسى ما قالوا أرينا الله جهرا من أول وهلة، لا، هكذا متواليات. فهكذا قال ولكن لا يشعرون. وسبحان الله، يعني هذه الآية الآن نقرأها نزلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء ما أكثرهم في زماننا اليوم. أنت انظر إلى الواقع، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. خذ الخوارج مثلا، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإذا نصحوا قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مجاهدون، إنما نحن نريد أن يعني نبني دولة الإسلام. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حقا تنطبق على الخوارج الذين يفسدون في الأرض، أكبر إفساد، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا انظر للأسف إلى القنوات التي تنشر الفساد، قنوات للأسف هكذا يوجد في الإعلام، يعني نشر للفساد ولا يعني أمور يعني شهوانية أو يعني ليس فيها أي خير ولا فائدة، ويعني فيها إثارة للشهوات من أفلام أو مسلسلات أو يعني قنوات إباحية أو غير ذلك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يا أخي إنما نحن مصلحون، هذا فن وهذا كذا وهذا. سبحان الله، ألا إنهم هم المفسدون لكن لا يشعرون. وهكذا يعني أهل الفجور والمعاصي تجد أنه يفسد في الأرض، ويعني هكذا لسان حالي ومقالي يقول إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا يعني للأسف ممن يعني يغري الشباب بالشهوات والملذات، وبعدين يقول لك لا هذا كله يعني حتى يتعود الشاب على البنت وما يكون عنده فكر تطرف وتشدد، يخليهم مع بعض يعيشون مع بعض ويمشون مع بعض، ويظن هذا يعني في إصلاح. ألا إنهم المفسدون لكن لا يشعرون. ثم انتقل إلى أصل القضية، أصل الإيمان. النفاق هو إظهار الإسلام وبطان الكفر. الآن بعد أن نصحوا بالكف عن الإفساد الذي هو مقصود نفاقهم، بعد ذلك يذكر حالهم فيما إذا نصحوا، إذا قيل لهم آمنوا، يعني بالكف عن النفاق، عن أصل النفاق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني هذا إيمانكم ليس بإيمان، الناس ما يؤمنون بهذه الطريقة، ما أحد يؤمن بهذه الطريقة، هذا ليس بإيمان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من الناس في ذلك الزمان؟ الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فجعل المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم هم الناس فقط، وما عداهم يعني ممن كفر أو ممن نافق ليس من الناس. وهذا فيه يعني ذم لغير المؤمنين من المنافقين والكافرين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هذا الإيمان الذي عليه عامة الناس هو الإيمان الصحيح. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. شوف كيف الجرأة، شوف كيف متواليات النفاق، هذه كلها من صفات المنافقين. يعني أنا عجبني هذه، أنا نقلتها، شوف رسمة هكذا، هذه منقولة من تفسير الطاهر بن عاشور اللي يرجع في فزادهم مرضى، فزادهم الله مرضى، رسم خارطة بعنوان الأمراض النفسانية الناشئة عن النفاق وما يتولد منها. فرع الكذب، الخوف، الخداع، الكذب ينشئ الغباوة، ما يشعرون، الجهل ولكنهم لا يعلمون، السفه ألا إنهم السفهاء، العجب أنؤمن كما آمن السفهاء، الغرور إنما نحن مصلحون، الكفر وما هم بمؤمنين، فساد الرأي في قلوبهم مرض، ثم الخوف ينشأ عنه اللؤم ويقبضون أيديهم، خيانة الأمانة، إن الله يحب من كان خوانا أثيما، العزلة كما آمن الناس، يعني هم اعتزلوا جماعة المسلمين، جفاء الطبع كما آمن السفهاء، هكذا يتكلمون بطبع جاف. قال الجبن يحسبون كل صيحة عليهم، المذلة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والخداع ينشأ عنه التستر وإذا خلوا إلى شياطينهم، وينشأ عنه دوام الضلال وما هم بمؤمنين، ينشأ عنه ازدياد النقائص فزادهم الله مرضا، والخداع ينشأ عنه عداوة الناس، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، وينشأ عنه الفساد ألا إنهم هم المفسدون، والعقوبة ولهم عذاب أليم. يعني هكذا يعني خارطة لأخلاق النفاق والعياذ بالله. قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وهم الآن يعنون بمن؟ يعنون بالسفهاء من؟ نعم، قال أبو العالية يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نستفيد من هذه الآية أن الطعن في الصحابة من علامات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني آية الإيمان حب الأنصار الذين نصروا الدين. كيف مسلم يبغض الصحابة الذين نصروا الدين؟ الصحابة الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، كيف مسلم يبغض هؤلاء؟ يعني ينبغي على المسلم أن يتعقل فينتبه لنفسه. قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء، شوف كيف إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن أصحاب نبيه، ألا إنهم هم السفهاء، فهكذا الذي يطعن في الصحابة، ألا إنهم هم السفهاء. والسفهاء خفة عقل، لذلك قال ثوب سفيه يعني خفيف، أصل كلمة في اللغة العربية هكذا. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هنا نفى العلم عنهم، لأن الإيمان قال بعض المفسرين الإيمان يحتاج إلى تصديق ونظر وفكر ويعني قبول، فنفى عنهم العلم. إذا قيل آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء لأنهم هم سفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة الإيمان. والإيمان يعني إذا خالطت بشاشة القلوب ما يمكن أن يرتد الإنسان أو يقول مثل هذا الكلام، هؤلاء ليسوا بمؤمنين. ثم ما يكتفون بمجرد الكذب والخداع والسفه، بل يتآمرون في الظلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا النفاق. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا إلى يعني عدي الفعل بإلى، معنى الخلوة به، خلوت به، لكن قال خلوا إلى شياطينهم، يعني خلوا وخلصوا إلى شياطينهم وانصرفوا إلى شياطينهم، يعني كأن هذا إشارة إلى أنهم المرجع في هذا، خلوا إلى شياطينهم. شياطينهم قال قتادة رؤساؤهم في الشر، قال ابن عباس من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول، لأن المنافقين كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لكن يأخذون التعليمات من رؤسائهم من اليهود وابن سلول وهكذا. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، لأنهم ربما يعني ظنوا بهم أنهم خلاص أصبحوا مؤمنين حقيقة، فيعني سبحان الله هكذا يبرئون أنفسهم من الإيمان الحقيقي، يقول لأن معكم. طيب كيف إذن تخالطون المسلمين تصلون معهم؟ وقال إنما نحن مستهزئون والعياذ بالله. شوف كيف يعني أعمال المنافق كلها استهزاء، لأن هو أصلا لما يكون مع المؤمنين ما قلب ليس معهم، يعني وذلك قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن إنما نحن مستهزئون، يعني ما نحن إلا مستهزئون بالمؤمنين ومستهزئون يعني أوامر الله. يعني تخيل إنسان يقف في الصلاة، تخيل هكذا حال منافق يقف في الصلاة ما يقرأ شيء ولا يتفكر في شيء، فقط يجامل حتى يشوف يسمع الأخبار يتجسس كذا فقط. كيف يكون حال هذا الإنسان والعياذ بالله؟ يقف أمام الله تعالى في الصلاة وهو لا يصلي حقيقة، شوف لأي درجة. إذن هذا استهزاء في ذات استهزاء، حتى لو ما استهزأ بلسانه بأحد من المسلمين. إنما نحن مستهزئون، انظر إلى دفاع الله عن المؤمنين، الله يستهزئ بهم كما عرفنا، مثل يخادعون الله وخادعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، وذلك عرفنا كيف يستهزئ بهم في الدنيا، يملي لهم ويموتون يجدون العقوبة، هذا استهزاء بهم. وهكذا يتبعون المؤمنين وعندهم نور بيدخلون الجنة وينقطع عنهم النور، يستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذه صورة من صور الاستهزاء بهم. ويمدهم، مد الشيء يعني زيادة في طوله، يمدهم يزيد في أعمارهم وأموالهم كما يشتهون، ويمدهم في طغيانهم، الكفر الذي جاوزوا به الحد من خداع ومن نفاق ومن كيد، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. عمى، يقولون العمى مثل العمى، العمى في البصر والعمى في البصيرة والرأي، يعمهون. قال ابن عباس في كفرهم يترددون، عمى قلق اضطراب، هكذا حال المنافق والعياذ بالله. أي راحة يجدها؟ بالله عليكم والله لو حصل الدنيا كلها لن يجد طعم الراحة. قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم تختم صفات المنافقين بالكلمة الأخيرة في تصوير حالهم، أولئك، إشارة إلى البعيد يعني البعداء الأسافل، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. شوف كيف اشتروا الضلالة بالهدى، هم يعرفون الحق وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. لماذا؟ اشتروا الضلالة بالهدى. أعجبتني كلمة قتادة هنا لما قال اشتروا، قال استحبوا الضلالة على الهدى، وذلك عبر باشتروا، إن الذي يشتري السلعة ما يشتريها إلا وهو إيش؟ راغب فيها. فكذلك انظر اشتروا الضلالة بالهدى، كيف تصور لك هذه الكلمة؟ ما في قلوبهم من حب المراوغة والخداع وإظهار الكفر، يعني يستحلي مثل هذه الأشياء والعياذ بالله، خبث وشر في النفوس. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، واشتروا يظن سيكسب الآن وسيربح صفقة، لكن فما ربحت تجارتهم، هذا تصوير لحالهم، فما ربحت تجارتهم، فاللي رجع من تجارته وخائب خسران ما ربح شيئا، فما ربحت تجارتهم بل خسروا رأس المال وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين. سبحان الله، انظر كيف جاء الختام بالافتتاحية: هدى للمتقين، وهؤلاء ما كانوا مهتدين. يعني رجعنا إلى مسألة أنهم حرموا أنفسهم من الهداية وما كانوا مهتدين، اشتروا الضلالة بالهدى، يعني استحبوا الضلالة على الهدى، على هذا الكلام الذي هو هدى للناس استحبوا الضلالة عليه والدنيا وشهواتها، وما كانوا مهتدين. سبحان الله، يعني هكذا خاتمة تكشف لنا عن السبب الأصيل في هذا، وهو البعد عن الهدى، البعد عن كلام الله، وعدم قبول هذا القرآن الكريم الذي هو الهدى. نعم نعم، هكذا: فما ربح تجارتهم، يعني يحبون الدنيا، ف يعني عاقبهم بنقيض قصدهم. سبحان الله، وما كانوا مهتدين. سبحان الله الإخوة، يعني هذه آيات يعني في وصف المنافقين، واستفدنا منها فوائد. والمسلم الإخوة يعني يخاف من النفاق. يعني ابن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وتعرفون أثر عمر رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة بن اليمان بأسماء بعض المنافقين، فعمر رضي الله عنه مبشر بالجنة يقول لحذيفة: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ تخيل، شوف كيف. وقال الحسن البصري في النفاق، قال: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. اللي يأمن النفاق هذا عنده نفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر قال: وإذا خاصم فجر، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. صفات كثيرة. ومن أنواع النفاق مثلا الرياء، أن النفاق إظهار شيء وبطان شيء، إظهار الخير وبطان الشر، هذا المفهوم العام للنفاق. نعم إيه نعم، يعني ما فيه صدق وما فيه ترابط بين العقيدة والعمل والسلوك. فهكذا، فالعقيدة الصحيحة الإخوة تثمر للمسلم هذا الإخلاص، هذا التوحيد الصحيح يثمر للمسلم صلاح العمل، يثمر له حسن الخلق، يثمر له يعني الإخلاص لله تعالى في عمله. فالرياء ممكن يتسلل على القلب، فإذا عرفت أن هذا من صفات المنافقين يراؤون الناس، ممكن الإنسان ما يسلم من شيء من هذا. لكن هذا إذا سبحان الله قرأ المسلم مثل هذه الآيات وعرف يعني القبح الذي في النفاق، يعني نفسه تنقبض عن مثل هذه الصفات. هذا من أنفع ما يكون للمسلم، أن يعرف صفات أهل الكفر والنفاق وصفات أهل الجاهلية حتى يربأ بنفسه عنهم. فهذا يجعل الإنسان يبتعد عن الرياء، عن الغرور، عن العجب، هذه كلها من صفات المنافقين. فلنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء. نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وأعمالنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.